السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد وقفت معكم في الليلة السابقة في الأربعاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فبعدما جاء رسول الملك إلى عبد الله ورسوله ومصطفاه يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقص عليه رؤيا الملك، وقص عليه يوسف الصديق تأويل الرؤيا، فأعجب الملك إعجابا شديدا بهذا العالم الذي يلقى به وراء أسوار السجن وفي جدران وخلف قضبان السجن، فقال: ائتوني به، يعني هاتوا لي هذا العالم، ائتوني بهذا المعبر للرؤيا التي عجز عن تعبيرها الكهان والسحرة، ائتوني به حتى أطالعه وأراه. فجاءه الرسول بناء على أمر الملك وقال له: أجد الملك، أخرج. ولكن يوسف كما قلت لكم ما كان يريد الخروج، وقد علم الناس من أمره أنه راود امرأة العزيز عن نفسها، وقد اعتدى وخان ربه أو خان سيده في غيابه مع امرأة سيده وسيدته. هذا هو الذي كان يعلق في أذهان الناس. فأراد يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج وقبل أن يقابل الملك وقبل أن يصل إلى القصر، أراد أن يعلن براءته وأن يعلم الناس جميعا براءة ساحته، ولذلك تمهل وصبر، وقال من جملة الصبر: فقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تاريخ مضى وسنوات طويلة، من الذي يتذكر حكاية النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ من يتذكر ذلك؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحيي القضية من جديد، وأراد أن يفتح محاضر التحقيق من جديد حتى تعلن براءته، فلا تحفظ القضية في الأرشيفات ويسجن من سجن ويظلم من ظلم، ثم بعد ذلك لا تعلن البراءات وترد الحقوق، أراد أن يحيي القضية من جديد لوثوقه بربه سبحانه وتعالى، ثم لوثوقه في براءة نفسه. وانظروا إلى الأدب الجم من يوسف عليه السلام، فقال: ما بال النسوة، اسأل ربك، اسأل سيدك، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، مع أن قضيته الأساسية مع امرأة العزيز. ما قال له: اسأل ربك أو سل الملك عن امرأة العزيز التي فعلت كذا وكذا، وافتح محضر التحقيق معها من جديد. هذا من أدبه الجم، وأيضا يعني لعدم إنكار المعروف، فقد كان في هذه الأسرة معروف ليوسف، وآووه وأكرموا مثواه، والرجل الذي خانته امرأته بالغيب أيضا آوى يوسف وأكرم مثواه، فلا داعي أن يحيي المذمة في امرأته من جديد، أو يبعث الباعث بعد ذلك بعد هذه السنوات الطويلة ويبين خيانة امرأة العزيز، إنما أراد أن يتكلم عن النسوة وهي من جملة النسوة. هذا من الأدب الجم. قال: فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. وأوردنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر يتعجب من صبر يوسف، وقال: ولو لبثت ما لبث يوسف، يعني لو مكثت في السجن مثل ما لبث ومكث يوسف لأجبت الداعي، يعني بمجرد أن يأتيني رسول من الملك ويقول لي أجب الملك لفررت إلى الخروج. وقلت: هذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تظنوا أن يوسف أصبر من محمد صلى الله عليه وسلم على المحن والبلايا، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل معروفون، وهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل والأنبياء جميعا، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يقول ذلك لبيان فضل أخيه يوسف، ولبيان صبر يوسف، ولبيان مناقب يوسف، وهو أفضل من يوسف وأعظم من يوسف صبرا. وذكرت ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقتلوني على يونس ابن متى، وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب الجم كما ذكر أهل العلم أن يوسف ذكر امرأة العزيز من خلال النسوة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وأرجع الأمر في العلم إلى الله تبارك وتعالى، واكتفى بالتلميح وبالإشارة، ما قال فعلنا كذا وكذا وكذا وحقق بكذا، لا، إن ربي بكيدهن وبالكيد اللائي دبرنه لي كان عليما سبحانه وتعالى. وفتحت محاضر التحقيق من جديد، واستدعى الملك النسوة بما في ذلك امرأة العزيز، وقال الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. وفي الكلام طيب، وفي الكلام أيضا حذف واختصار، يعني تقدير الكلام أن رسول الملك عاد إلى الملك فأخبره بما طلبه يوسف، فاستدعى الملك النسوة وجمعهن، ثم قال لهن: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ولكن القرآن معجز، فالعبارة بسرعة: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، حتى تعرف سياق القرآن، يعني ما هو مباشرة قال الملك وصله وحي من الله بأن يوسف يطلب كذا، لا، في الكلام حد، وهذا من إعجاز القرآن العظيم. قال: ما خطبكن، ما شأنكن إذ راوتن، يعني عندما راوتن يوسف عن نفسه، ما قولكن في ذلك عندما راوتن يوسف عن نفسه. والحقيقة كما يقول أهل العلم أن النسوة لم يراودن يوسف عن نفسه، يعني لم يطلبن ما طلبته امرأة العزيز، ولكن قيل أنهن طلبن منه بعدما قد رأينا جماله، وعذرن امرأة العزيز عندما خرجت وقطعن أيديهن، فقالت: ما ذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فعذرنها في هذا الجمال وكأنهن تمالأنا على يوسف وقلنا له أجب أمر سيدتك. إذن في هذه يعني حث ليوسف على المعصية ودفع ليوسف على المعصية. ولذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. بمراودتهن عن نفسه ربما على انفراد كما يقول بعض أهل العلم، كل واحدة أرسلت إليه تعال إلي أنا تعال إلي أنا، أو ربما بدفعه لكي يستجيب لأمر مولاته وأمر سيدته امرأة العزيز. ولذلك استعان بالله تبارك وتعالى وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهنا جمع الملك النسوة وقال لهن ما خطبكن ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا في جمع وفي صوت واحد قلنا حاشا لله، حاشا لله، معاذ الله، يعني نعوذ بالله معاذا أن نلصق تهمة أو نظلم هذا البريء. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. فهنا لما ظهر كلام النسوة وظهرت امرأة العزيز والحق أصبح أبلج واضح كالشمس في كبد السماء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص الحق أي بان وظهر، وأصل حصحص من الحص وهو الانقطاع. نقول حص الولد شعره يعني استأصله، ومعنى حصحص الحق يعني انقطع الحق عن الباطل فتميز عنه وظهر وبان، فما عاد هناك فرصة لكي نخفيه. قالت امرأة العزيز الآن في هذه اللحظة التي أتكلم فيها، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. أعلنتها أمام الملك، أعلنتها أمام سيد زوجها، فزوجها هو عزيز مصر من قبل الملك، ملك مصر الأعظم، هذا هو يرأس وليها أو يرأس زوجها، وزوجها هو العزيز. وهنا الملك عندما عرض القضية من جديد وفتح التحقيق من جديد، قالت هي بعدما رأت شهادة النسوة قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لمن الصادقين في ماذا؟ صدق حينما قال هي راودتني عن نفسي. إذن هذا معنى قوله وإنه لمن الصادقين في قوله القديم هي راودتني عن نفسي. عندما التقى مع الملك وألف يا سيدها لدى الباب ماذا قال؟ هي بادرت بعرض القضية وبالتهمة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما كان له رد ولا دفاع إلا أن قال هي راودتني عن نفسي، وجاء بعد ذلك الشاهد إلى آخره. فهي تحيي من جديد براءته وصدقه في القول بعدما أكدت أمام النسوة أنها هي راودته عن نفسي واستعصم. قالت أنا راودته عن نفسي فاستعصم في الأول أمام النسوة، أمام الملك قالت الآن حصحص الحق ظهر وبان ولا خفاء فيه، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وانظر إلى المؤكدات، إنه هذا توكيد بالنون، وانظر إلى التوكيد الآخر للام المزحلقة في الخبر التي أضيفت إلى الخبر وإنه لمن الصادقين. كان يكفي أن تقول أنا راودته عن نفسي وهو صادق، ولكنها أرادت أن تأتي بالمؤكدات على صدقه، وكأن المرأة يعني قد أسقط في يدها وعلمت أنه لا مفر من قول الحق، ولربما تكون قد تابت وأنبت نفسها وباب التوبة مفتوح. لو أن الإنسان جاء بقراب الأرض خطايا ولقي ربه تبارك وتعالى تائبا غير مشرك به، أتاه ربنا تبارك وتعالى بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا غرو في ذلك ولا غرابة في ذلك، فربنا هو الكريم هو العفو الرحيم. ولكن ينبغي أن نعلم أن الكريم لا ينبغي أبدا أن نبادره بالمعاصي وأن نبارزه بالمعاصي، فكما وصف نفسه بالكرم والجود وكما وصف نفسه بالرحمة والمغفرة والعفو، وصف نفسه أيضا بالشدة والعقاب والجبروت، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا ينبغي أن نعلم ذلك، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فربنا تبارك وتعالى الذي نعبده ينبغي أن نعبده طمعا وهربا، أو خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في جناته. وكما قال ربنا تبارك وتعالى عن الذين يستيقظون بالأسحار تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تنفر جنوبهم من السرر ومن النوم الهانئ. لماذا؟ يريدون أن يقوموا لله الواحد القهار في جوف الليل، في السحر، في ثلث الليل الآخر، عندما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف، ويقول هل من مستغفر فأغفر له. فهؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقالت هنا امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك هذا الكلام الذي أقوله ذلك ليعلم يوسف، وقال أهل العلم هذا الكلام تتم لكلام امرأة العزيز ويستقيم المعنى بذلك. ذلك إنما قلت ذلك وهذا الكلام أقوله ليعلم يوسف في سجنه، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه مرة أخرى بأن أفتري عليه وأكذب عليه وأرمي به التهم، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بالغيب إما وهو غائب أو أنا غائبة عنه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهناك رأي آخر بأن قول الحق تبارك وتعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إنما هو حكاية عن يوسف. فقال أهل العلم كيف وكلام امرأة العزيز لا يزال متصلا والواو عاطفة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قالوا قد يخلط بين كلام إنسان وإنسان آخر من غير فاصل إذا وجدت قرينة في الكلام. قالوا هل لذلك نظير في كلامي في كلام الله تبارك وتعالى وفي القرآن الكريم؟ قالوا نظيره كثير. قالوا وما أدلتكم على أن هذا الكلام ينسب إلى يوسف ولا ينسب إلى امرأة العزيز مع أن المقام هو سرد كلام امرأة العزيز؟ قالوا تعالوا إلى قول الملأ من قوم فرعون عندما جاء بهم فرعون لينظروا في أمر موسى عليه السلام. قالوا ماذا؟ قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ هذا من قول فرعون ليس من قول الملأ، فماذا تأمرون؟ إذن هنا الكلام مستقيم في آية واحدة أو في آيتين، ولكن فماذا تأمرون لا يتسرب إلى الأذهان أنه من كلام الملأ، ولكنه من كلام فرعون للملأ. ماذا تأمرون في أمر موسى؟ مع أن الذين قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم هو قول الملأ، ثم جاء بعد ذلك بقول فرعون فماذا تأمرون بدون أن يحجز بين الكلمين. قالوا هل هناك من مثال أوضح؟ قال أهل العلم نعم، الذين يؤيدون أن الكلام كلام يوسف ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب. وما وجه الكلام أو كيف يؤول الكلام ويفسر لو نسبناه إلى يوسف؟ فهنا قالوا هناك قول قالته بلقيس ملكة سبأ عندما ألقي إليها الكتاب الكريم وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت بعد ذلك يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فالمهم خلاص في الكلام قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، النهاية اللي تأمرين بها نفعله والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فقالت قولتها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام بلقيس. بعد ذلك: وكذلك يفعلون، هو كلام الله تبارك وتعالى تصديقا لكلام بلقيس. فقالوا هذا الكلام نقل من كلام قائل إلى قائل آخر، فالقائل الأول هي بلقيس والقائل الثاني هو الله تبارك وتعالى. فقالوا: إذن هنا نحمل هذه الآية على محمل الآيتين اللتين استمعتم إليهما، ويكون الكلام تقديره كالآتي: قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فعندما علم يوسف بذلك قال ذلك، بعدما علم مؤتمر الملك مع النسوة، قال: إنما أردت من ذلك ومن هذه المناظرة ومن هذا التحقيق الجديد ذلك ليعلم من، ليعلم سيد العزيز، وليعلم من استأمنني على بيته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، حتى يتأكد عنده أني لم أخنه في أهلي ولا في عرضي بالغيب، وهو غائب عني وأنا غائب عنه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تعريض لمن؟ لامرأته. ولذلك هل هذا الله كيدها؟ وهنا في تحذير في الكلام: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الكيد من أسماء المعاني، هل تنسب هداية للكيد أو عدم هداية؟ إذن معنى الآية: وأن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم، وأن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم، فضل كيدها وضل الله تبارك وتعالى مكرها، وما اهتدت وما وفقها الله تبارك وتعالى في كيدها، وإنما وقعت فيما أوقعها فيه الشيطان، وفيما أوقعتها فيه نفسها. ثم بعد ذلك اعترفت اعترافا آخر، قالت: وما أبرئ نفسي. هذا أيضا إشكال عند أهل العلم، هل هو من كلام يوسف أم من كلام امرأة العزيز؟ فالذين قالوا إن الكلام على بابه وهو استمرار لكلام امرأة العزيز، فيقول ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب كما قلت لكم، يعني يوسف، تقصد يوسف، ليعلم في سجني أنني ما كنت بالغيب وأنني ما أكيد له كيدا آخر، وانتهى الأمر عند هذا الحد. وقالت بعد ذلك: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني أنا ما أترفع بنفسي وما أنزه نفسي عن الخطيئة التي وقعت فيها، وهي ظلم يوسف، وهو أيضا اتهامه بريئا، والمكر الذي مكرته، والكيد الذي كدته له إلى أن دخل في السجن ظلما. فيكون الكلام مستقيم على معناه، وهذا يرجحه الحافظ ابن كثير، ولكن ما عليه أكثر أهل التفسير أن الكلام من كلام يوسف ومن باب التواضع. فقال يوسف: ذلك ليعلم، أي العزيز، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، تلميحا إلى امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال أهل العلم: إنما قال ذلك من باب التواضع وعدم تزكية النفس، يعني أنا بشر ونفسي بشرية، وممكن أيضا لا أنزهها لأني لست ملكا، ممكن أقع في الخطيئة، ممكن أن أقع في الخطيئة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيكون ذلك من كلام من؟ من كلام يوسف. وإن كان من كلام امرأة العزيز فيقول: وما أبرئ نفسي مما فعلته مع يوسف من مراودة ومن كيد له في السجن، إن النفس لأمارة بالسوء، وهي نفسي التي أمرتني بالسوء، إلا ما رحم ربي، يعني إلا من، لأن ما تأتي بدل من في كثير من آيات القرآن، لأن من أصلا يقصد بها العاقل، لله من في السماوات والأرض، يعني ممن يعقل، لله ما في السماوات وما في الأرض مما لا يعقل. وقد تأتي ما بمعنى من فتكون للعاقل، ويتأتي من بمعنى ما فتكون لغير العاقل. ما شواهد ذلك؟ قول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما هنا لغير العاقل، لكن هنا معناها فانكحوا من طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثمان الموصولة يعني الذي طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتأتي بمعنى ما. فإذا هنا في قول حق تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني إلا من رحم ربي وعصمه من الزلل. والنفس أيها الإخوة الكرام عند أهل الكلام هي نفس واحدة لها صفات ثلاث: إما أن تكون أمارة بالسوء وهي التي تحث صاحبها دائما على فعل المنكرات، وهي التي يتملك منها الشيطان دائما وتسهل عليه في وسوسته، ثم بعد ذلك نفس طيب نفس لوامة وهي التي بعدما تقع في الخطيئة يعني كأن نفسه تمزق، في بعض أنفس فيها لوم شديد لصاحبها، فأقسم بها ربنا تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومن كانت عنده نفس اللوامة فليبشر فليستبشر، لأن هذه النفس اللوامة تقوده إلى النفس المطمئنة الطيبة. نفس اللوامة من أنفس الطيبة، لأنها تحمله دائما: لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ أنت الآن زنيت، هل ترضى الزنا لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لزوجك؟ أنت زنيت، وهذه التي زنيت بها إما هي أم لإنسان أو أخت لإنسان أو بنت لإنسان، فهل ترضى أنت أن تزني، أن يزنى بأمك أو أن يزنى بزوجك أو أن يزنى بابنتك؟ هل ترضى ذلك؟ فيظل يلوم نفسه يلوم نفسه إلى أن يكف عن المعاصي. الآن أنت استترت عن أعين الناس وبادرت الله بالمعاصي، هل لا يراك الله؟ هل لا تعلم أن الله يراك؟ مدام الله يراك لماذا لا تستحي منه؟ لماذا لا تخجل منه؟ وهكذا صاحب النفس اللوامة وصاحبة النفس اللوامة تؤنب نفسها عقب وعقيب كل معصية كانت صغيرة أم كبيرة، إلى أن تصل بها إلى بر الأمان، إلى النفس المطمئنة التقية الطيبة العفيفة التي يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله أن يجعل أنفسنا طيبة، وأن يجعل أنفسنا من النفس الزكية التي تحمل أصحابها دائما إلى الجنة. فهنا تقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإن كان من كلام يوسف إذا المعنيان موجودان حتى لا تختلط عليك الأمور ويصعب عليك فهم الآيات، إما أن يكون الكلام من كلام يوسف فهو من باب التواضع وهضم النفس حقها، وكما قلنا الأنبياء يربون تربية خاصة، لهم تربية خاصة، فيكون تقدير الكلام يعني أنا أتواضع لربي تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو على بابه: وما أبرئ نفسي إن النفس من التهمة التي اتهمت بها يوسف إن النفس وهي نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعدما سمع الملك هذه الاعترافات وتبين للحاضرين براءة يوسف الصديق إلى جانب علمه الغزير، قال الملك ماذا؟ وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى وقال الملك ائتوني به فقط، أريد أن أعرفه أتعرف عليه. في المرة الأولى قال ائتوني به بعدما فسر له الرؤية، ائتوني به أريد أن أتعرف عليه. لكن بعدما تبينت براءته وتبين علمه وبراءة فاحته ولبقته في وأدبه الجم وعدم تعريضه بأعراض الناس، مع أنه بريء وأنهم مذنبون في حقه، وقال اسألوا ما بال مثل اللاتي قطعن أيديهن، ما قال اللائي روجنني عن نفسي أو اسألوا عن امرأة العزيز، إنما لمح تلميحا بعيدا وقال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال مثل اللاتي قطعن أيديهن، بذكرهن بعلامة وجلسة مضى عليها أكثر من 10 سنوات، لأن يوسف كما قلنا مكث أكثر من 10 سنوات في السجن، 12 سنة كما هو راجع عند بعض أهل العلم، فيذكرهن بواقع حدثت من 10 سنوات، قطعن أيديهم. اسألهم فقط عن ما عن حيثيات هذه الواقعة، يعني ما تعرض لكلام ولا مراودة ولا امرأة العزيز لا من بعيد ولا من قريب. فبعدما رأى الملك هذه الفصاحة والبلاغة وهذا العلم الرباني في تأويل الرؤية وهذه البراءة على ألسنة النساء وعلى لسان امرأة العزيز من ولاته ومن وزرائه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا شيء ثمين، هذا شيء نكير. ومن عادة الملوك في تلك الآونة وفي كل أوان أن يحتفظوا لأنفسهم دائما بكل نفيس، فإذا يعني وجدوا عالما له شهرة في الآفاق يعني حاولوا دائما أن يكون من جلسائهم حتى تؤيد مجالسهم، يعني بالحق يقولون يعني من مجالسنا أو من علمائنا أو من مستشارين فلان، وهو مشهود له بالصلاح والورع والتقى إلى آخر هذه الأشياء. ولقد رأينا في سير الأولين من الصالحين من أهل العلم والجود والكرم من الأئمة الأربعة من كان يتعفف عن مجالسة الحكام والأمراء، فهذا هو أبو حنيفة عليه رحمة. لقد رأينا في سير الأولين من الصالحين من أهل العلم والجود والكرم من الأئمة الأربعة من كان يتعفف عن مجالسة الحكام والأمراء، فهذا هو أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يطلب منه منصب القضاء فيقول ويعتذر للمأمون ويقول له إني لا أصلح لذلك، أو للمنصور قال إني لا أصلح لذلك، فيقول له المنصور كذبت. أنصف لهذه العبارة كذبت، يخاطب إماما جليلا في عصره فريد عصره، تتلمذ على يد الإمام مالك، وتتلمذ على يد الإمام مالك الإمام الشافعي، وتتلمذ على يد الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين. يقول له كذب. قال الإمام أبو حنيفة إذن حكم أمير المؤمنين أو حكم ولي الأمر بأني لا أصلح. هو الأول قال له أنا لا أصلح للقضاء، لا يريد أن يتولى منصب القضاء، كانوا يتعففون عنه لأنه منصب شائع، فقال لا أنا لا أصلح للقضاء. فقال كذب. وإنما يقصد أصلا المنصور في قوله كذب يعني أنت تتواضع ولكنك تصلح له، هذا ماذا مقصده؟ فقال له، لكن اللفظ كان ثقيلا على نفس أبي حنيفة، فقال إذن فقد حكم أمير المؤمنين لأني لا أصلح ما دمت كذاب، فلا أصلح لمنصب القضاء، أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والفجور يهدي إلى النار طبعا في الحديث. فإذا شهد أمير المؤمنين بأني لا أصلح، فإن كنت كما قلت فأنا لا أصلح، وإن كنت غير ذلك فقد حكمت لك أو قلت لك بأني لا أصلح، فإن كنت صادق فقلت لك لا أصلح، وإن كنت كاذب كما تزعم أنت فأنا لا أصلح لكذب. انظر موقف العالم. موقف آخر للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما ألف الموطأ، وقيل ألفه في 40 سنة، ألف موطأه وجمع موطأه وهو أول كتاب يجمع فيه الحديث في 40 سنة. فالرشيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين طلب منه أن يأتي إليه ويقرأ الموطأ على الأمين والمأمون ابني الرشيد يعلمهم في البيت. فاستثقل ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى الأدب في الرد على أمير المؤمنين. قال له، أنت تعرف أن هارون الرشيد من العباسيين، والعباسيون ينتهي نسبهم إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس، وإلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو حبر الأمة. فانظر إلى الإمام مالك ماذا قال للرشيد. قال أعز أصلح الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج. اسمع إلى الأدب عند الأئمة. قال أصبح الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج. فإذا أعززتموه عز وإذا أذللتموه ذل. والعلم يؤتى ولا يأتي، يعني يؤتى إليه ولا يأتي. انظر إلى الأدب، أدب. أناس أرادوا الله وأرادوا ما عند الله تبارك وتعالى فرفع الله ذكرهم. موقف آخر من الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عندما أراد أن يذهب إلى مصر بعدما انتهى به الطواف إلى أن يصل إلى مصر، طبعا هو ولد بغزة وانتقل إلى الحجاز، مات أبوه بعد ولادته وربته أمه ونشأته على حفظ القرآن مبكرا، وانتقلت به إلى مكة لأن أصله قرشي، ينتهي نسبه إلى عبد مناف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد مناف. ثم بعد ذلك ارتحل إلى المدينة ليتعلم العلم على يد مالك، ثم ارتحل إلى العراق فتعلم علم الرأي أو مدرسة، أخذ مدرسة الرأي من محمد بن الحسن الشيباني وهو من تلاميذ أبي حنيف، وأخذ علم الحديث من الإمام مالك في مكة في المدينة، وتعلم العربية ونبغ فيها. المهم انتهى الطواف به وذهب إلى اليمن، وانتهى الطواف به إلى مصر. فقال له تقريبا محمد بن يونس، قال له إذا ذهبت إلى مصر فليكن عندك قوت سنة حتى تستطيع يعني أن يعني توجد لنفسك مكانة ولا تطلب من الناس شيئا، وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. انتبه، يقول له إذا أردت أن تعز في أرض مصر وتقنع الناس بعلمك، قال أولا يكون عندك استغناء عن طلب الناس، يكون عندك قوت سنة. الأمر الثاني، وهذا فيه التفات طبعا، أن يعني من يتصدرون لدعوة الناس تبارك وتعالى ينبغي أن يتعففوا عن الطلب من أيدي الناس، ينبغي أن يتعففوا عن الطلب من أيدي الناس، ولن تموت نفس أبدا حتى تستوفي رزقها وأجلها. انتبهوا لذلك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا استوفت رزقها وأجلها ماتت. وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، ثلاثة أهلة بشهرين تامين، لا توقد نار في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا يطبخ لا لحم ولا دجاج ولا أي شيء من هذا. فقال لها يا خالة، عروة ابن الزبير يقول لعائشة يا خالة فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم شهران لا يأكل إلا التمر والماء، ما عنده طعام. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع قط من خبز الشعير. وما أدراك ما خبز الشعير؟ والله جربناه، له غصة في الحلق، والله كأنه الحسك تأكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جربناه. فخبز الشعير ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نقص من قدره أنه كان لا يأكل لمدة شهرين إلا التمر والماء؟ أو ما شبع من خبز الشعير؟ كلا، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فيقول الرجل للإمام الشافعي يعني إذا أردت أن تعز في أرض مصر فليكن عندك قوت سنة، وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. فقال له الإمام الشافعي من اعتز بغير التقوى ذل. الله أكبر، من أراد العز بغير تقوى الله عز وجل ذل. قال لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما كان عندنا قوت اليوم وما مت من جوع. الله أكبر. وهو ذاته الذي يقول في أحد أبيات شعري أرى الجوع يذهبه رغيف خبز وشربة ماء من الفرات، يعني الماء العذب، من الماء العذب تشرب. لو أنك جوعان وكسرت قطعة خبز وشربت بعدها ماء، والله جاءتك أفضل من التكة والكباب. أي والله، النفس هذه على حسب ما تربيها، أعززتها تعز، أذللتها تذل.
فعند الجوع ما هو الإنسان؟ الإنسان يسأل طلب الدنيا، ثم بعد ذلك يأكل مشتهى الطعام ويفعل مستلذاته، ثم يدفن بعد ذلك تحت التراب، ينال من العقاب ما ينال، ويندم على كل صغيرة وكبيرة فعلها وقصرها في حق الله تبارك وتعالى. لماذا يتشاحن الناس؟ لماذا يتقاتلون من أجل قوت؟ والله رغيف خبز وأنت جوعان تأكل وتشرب بعده ماء، بعز وبتقوى من الله تبارك وتعالى يأتيك أفضل من كل مشتهى الأطعمة وأنت طائع لربك. أرى الجوع يذهبه رغيف خبز وشربة ماء من الفرات. ويقول أيضا في أحد أقواله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو أن الماء البارد أذهب مروءتي، يعني في طلبي وجدت أن مروءتي تذهب في طلب الماء البارد، والله ما شربت. أما عن الإمام أحمد طبعا فموقفه معروف ومشهور، مع ثلاثة من أئمة الدولة العباسية يضربونه بالسياط حتى يحيد عن قوله. وفي هذه الآونة وهو مسجون في قبضة الظالمين أهل البدعة أهل الاعتزال، يريدونه أن يقول بخلق القرآن، فإذا به في هذه الفترة تأتيه فتوى من خارج السجن يفتي فيها. من؟ أخت بشر الحافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ترسل رسالة إلى الإمام أحمد تفتيه، وتقول له: يا إمام، يا أبا عبد الله، أحيانا في مواقد للدولة في الشوارع، يعني في مصابيح زيتية، فنغزل عليها ونبيع غزلنا، فهل يحق لنا ذلك؟ فأنت تستخدم هنا مال الدولة، ومن هؤلاء الدولة الذين يجلدون الإمام أحمد 10 سنوات؟ فتعجب من السؤال وقال: من السائلة؟ فأخبرته بأنه أخت بشر الحافي، فقال: منكم يخرج الورع؟ فقال: لا يجوز ذلك. انظر ما قال لها: هؤلاء كفرة وخرجوا عن منهج الله، فإذا استغل الإضاءة التي يضيئون بها الشوارع واغزل على إضاءتهم. لا، ما فعل ذلك، إنما قال لها: لا يجوز. وعندما التقى به أحد الوفود وهو يئن من كثرة الصوت فقال له: يا أبا عبد الله، اصبر، فهو صوت أو صوتان ثم يغيب وعيك. فوالله لقد جلدت في سبيل الباطل 1000 صوت، أفلا تصبر أنت يا إمام؟ لط. يقول الإمام أحمد: فكان مما ثبتني على ما أنا عليه أن رأيت هذا اللص الخارج عن أمر الله تبارك وتعالى يصبر على معاصيه ويتألم في سبيل المعاصي والدنيا، وأنا كيف لا أصبر على منهج الله تبارك وتعالى وفي إحقاق الحق. ويأتي إليه بعض أصدقائه بعض أصحابه ويقولون له: أشفق بنفسك يا أبا عبد الله. فمنهم من استخدم التقية ومنهم من استخدم التورية. فمثلا عندما سئل أحدهم عن القرآن مخلوق أم هو كلام الله، ماذا تقولون في القرآن؟ قال: أقول القرآن الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم مخلوقة. ويشير هنا لماذا؟ لأصابعه، يقول: هي مخلوقة، هذه مخلوقة تورية حتى يخرج من الصياط وسجن الظلمة. ويقولون للإمام أحمد: يعني استخدم التقية أو استخدم، يعني لا، ارؤف بنفسك وقل مثل ما نقول. فيقول: اذهبوا فاخرجوا. ماذا في خارج السجن؟ فيقولون: لقد اجتمع آلاف مؤلفة، كل منهم بيده قلم وقرطاس ينتظر ماذا يكتب الإمام أحمد. فقال: أفترى أن أكرم نفسي وأضل هؤلاء؟ يقول للقائل: أفترى أن أشتري نفسي وأكرم نفسي وأضل هؤلاء؟ لا والله، وظل في محنتي إلى أن ساد وعز وظهر أمر الله تبارك وتعالى، والذين جلدوه ضربت رؤوسهم بيد من؟ بيد أمرائهم وبيد سلاطينهم، وكانت العزة للإمام أحمد. فإذا أيها الإخوة الكرام، المسألة تحتاج إلى يعني قراءة للسير الأولين حتى نعرف كيف عز وكيف كاد.
أما يعني كثرة التدني من أجل الدنيا ومن أجل مناصبها كما يفعله كثير من علماء الفتنة وعلماء الضلالة، فإلا من رحم ربك، فنقول والله الذي لا إله إلا هو لن تدوم المناصب ولن تدوم العروش، وإنما ستلقون ربكم وعقابكم عند الله تبارك وتعالى أشد ممن أضللتموهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. قال بعض أهل العلم كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الحق تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يحملون أوزارهم أوزار الذين يضلونهم بغير علم؟ نقول هناك فرق بين الضال وبين الضال المضل، فمن ضل فعليه وزره فقط، أما من ضل وأضل فعليه وزره في ذاته في إضلال نفسه في ضلاله، وعليه وزر من أضله ولبس عليه دينه. فكل من يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم يا ويله. فهنا يقول الملك ماذا؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لمشورتي، خالصا لنفسي ولجلستي، لا أحد يشركني معي فيه، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاء ليوسف عليه الصلاة والسلام وكلمه الملك وتكلم معه، وقيل أنه سمع منه تأويل الرؤيا من لسانه هو وحكى له كيف رأى وكيف تأويل الرؤيا، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين لك مكانة ومنزلة، أمين على عرشنا وعلى مصالح الناس. ملك مصر يأتي بهذا الفتى العبراني الذي ألقي به في غيابة الجب وبيع كالرقيق ووضع في قصر كيد له فيه ووضع في السجن يؤتى به بعد ذلك ويقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا أمر ينبغي أن نقف معه طويلا، فبماذا وصل يوسف إلى هذه المنزلة بالصبر؟ والله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر لو أنك صبرت لوفيت أجرك في الدنيا والآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ما أعطي أحد عطاء أوفر ولا أوسع من الصبر. بالصبر نال يوسف هذه المنزلة العالية الراقية. فيقول له عندها عندما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا هناك إشكالات كثيرة جدا عند أهل العلم، يقولون كيف يطلب يوسف الولاية وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طلب الولاية، وقال لمن طلبها إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، إنما نختار لها اختيارا، فمن طلبه إذن ربما تكون له شهوة فيها فلن أعطيه إياه. فكيف يجمع بين هذا وبين فعل نبينا الأنبياء بأنه يطلب الولاية؟ وثبت كما ذكرت لكم عن كثير من أهل العلم أنهم ما كانوا يقبلون الولاية، ومن أعظم الولايات كانت القضاء، كانوا يهربون منه هروبا. فهذا هو ابن بطريق العيد عندما دعي لقضاء مصر رفض، فاحتالوا عليه حيلة. ابن دقيق العيد كان عالم زمانه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فلما رأوه أنه يأبى هذا المنصب وهو الكف له ماذا قال؟ قالوا إذن الملك في السلطان في أيامها يريد أن يوليه القضاء لأنه يعلم أنه أهل له، فقال إذن أخبروه بأني سأولي فلان أو فلان، وذكر له اثنين من الفساق. فلما علم هذه الحيلة احتالها الملك ليرغم ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لتولي قضاء مصر، فقال إذن لا مناص لا مفر، قبلت، لأنه وجد أن الأمر سيكون في يد من يضيع من تضيع عند حقوق الناس، فوجب هنا أن يأتي بنفسه وتولى القضاء. فقال هنا
متى تطلب الإمارة والولاية ويطلب المنصب الفريد في الدولة؟ إذا كان الطالب لا يريده من أجل دنيا ولا نفسه، إنما يشعر في نفسه أنه سيوفي العدل والحقوق إلى الناس. ولذلك قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. خزائن مصر، يقصد هنا بالأرض أرض مصر، خزائنها أو يعني خزائن الأموال أو خزائن القوت. لماذا؟ إني حفيظ عليم. قال أهل العلم: كيف يزكي نفسه؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قالوا: إنما التزكية المرفوضة هي التي يزكي فيها العبد نفسه للاستعلاء على الناس وللتكبر على الناس، فيقول: أنا عالم ابن عالم ابن عالم، أين علمكم أنتم وأين أنتم، أنا فلان ابن فلان ابن فلان من قوم فلان. هذه التزكية مرفوضة، لأن الغرض منها التعلية من شأن الدنيا. أما هنا إذا وجد العالم أن الناس يجهلون علمه وأن عنده علم ينفع به الناس، فلا بأس أن يعلن عن علمه وعن فضله. فهنا يوسف طلب أولا خزائن الأرض: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وانظر إلى الخصلتين: حفيظ يعني أمين على ما استوليتني عليه، ما تتولين عليه سأكون حفيظا عليه وأمينا، صفة الأمانة. عليم أعرف كيف أصرف الأمور. فإذا لا انفكاك للأمرين في أي منصب، أي منصب يتقدم إليك في إنسان، ابحث عن الخصلتين: الأمانة، وطبعا من لا دين له لا أمانة له. يعني ما تقول لي هذا هندوس أمين، هذا هندوسي أمين، أو هذا سيخي أمين، أو هذا نصراني أمين. لا أمانة أبدا لمن لا يخضع لسلطان الله وهو مسلم. حتى إقبال يقولها: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن رضي الفناء بغير دين، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. فإذا الأمان يكون في ظل الإسلام مسلم. ما تقول أنا شغلت مسلم وطلع خاين، نقول: أيوة، أنت لم تتحرى أمانته، جاء وخدعك مثلا بلحيته أو بغير ذلك فلم تتحرى، وسل عنه أصدقاءه وسل عنه يعني يكلفك الأمر، حتى لو اتصلت وعرفت أين مولده وموطنه وسألت عن أمانته في بلده تكون قد اتخذت بالأسباب، أخذت الأسباب كاملة. فإذا هنا إني حفيظ عليم. نأتي إلى أمين ولكن قليل خبرة، يضيع لنا الشركة ويضيع لنا المصلحة ويضيع لنا أمور الناس والعباد. فإذا يحتاج الأمر إلى المسألتين، إلى المسألتين معا: الأمانة والدين والتقوى والورع والعلم والخبرة، والعلم والخبرة. ولذلك أنا أقول: إذا لم يجد أمينا فماذا نفعل؟ ما وجد أمينا ووجد صاحب خبرة عند غير المسلمين، وهذا من تقصيرنا نحن، ما أخذنا بالأسباب لكي نكون بديلا عن الذين كفروا، ونتجاهل دائما عمران الدنيا، ونتجاهل دائما علوم التقنية الدقيقة. لماذا؟ لأننا نريد فقط أن نأكل ونشرب، ودائما نريد أن نكون مستهلكين، أن نكون منتجين، وأن نرقى كما رقيت الأمم على حساب علومنا نحن. هذا الرقي الذي ترونه الآن في أوروبا وأمريكا إنما هي بضاعتنا سرقت منا، علومنا. هذا علم ابن زهر وابن حيان والخوارزمي وابن الهيثم، علماء المسلمين، هذه كتب سرقت وعكفت عليها أوروبا، ونهضت أوروبا على أكتاف هؤلاء، وسلوا التاريخ وسلوهم هم نفسهم، سلوهم عن البيروني وابن يونس وابن الهيثم وابن زهر وكل هؤلاء الفطاحل، هم الذين نهضت أوروبا على حساب علومهم لما سرقوا كتبهم وعكفوا عليها سنوات طوال في ترجمتها إلى لغاتهم، ثم نهضوهم وبتنا نحن فقط نهتم بالمناصب والجاه والسلطان والنساء وحب الطرب، ونستهلك ما يصنعون لنا، فبتنا في ذيل القائمة كما قال الشاعر: وأصبح لا يرى في الركب قومي
وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ وين المسلمون؟ وين المسلمون عندما كانوا يضيئون الدنيا بعلومهم، وكانت أوروبا تتخبط في دياجير الجهل والظلمة في القرن، ما هو بعيد، القرن الخامس عشر والسادس عشر، ما هو بعيد، ما فترة بعيدة جدا أبدا، قريبة، القرن الخمستاشر والستاشر الميلادي، كان المسلمون هم يحملون مشاعل الهداية والنور والعلم والتكنولوجيا لكل الدنيا، وكانت أوروبا تتخبط لا تعرف من أمرها شيئا، وكان يلحق عليها القساوسة ويعطوهم سكوك الغفران ويبيعون لهم أقرصة في الجنة وقراط في الجنة وفدان في الجنة ويضحكون على عقولهم. فهذه الفترة التي كان العرب يملك، التي كان العرب المسلمون والفاتحون المسلمون يملكون الأرض شرقا وغربا، وكانت الأندلس إسبانيا الآن هي إمارة من إمارات المسلمين، إمارة من إمارات المسلمين، وكانت الدولة الرافضة الآن هي إمارة من إمارات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله المشتكى. هنا قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نقف عند هذه الآية ونتكلم فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم المسلمين لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.